بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل قراءتنا في مجموع فتاوى ابن تيمية رحمه الله تعالى. توقفنا في المجلد الخامس صفحة 397. قال فصل: وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السنة والحديث حديث النزول وما كان نحوه من النصوص التي فيها فعل الرب اللازم كالإتيان والمجيء والهبوط ونحو ذلك. نقلوا في ذلك قولا لمالك ولأحمد بن حنبل، حتى ذكر المتأخرون من أصحاب أحمد كأبي الحسن بن الزاغوني وغيره عن أحمد في تأويل هذا الباب روايتين بخلاف غير هذا الباب، فإنه لم ينقل عنه في تأويله نزاعا. وهذه مسألة مهمة، لأن المعطلة مثلا أو المؤول للصفات يقول أما يؤولون ويأتون مثل هذه الروايات عن أصحاب الإمام أحمد في نقلهم عن أحمد أنه مثلا أول صفة النزول صفة المجيء. فهذه مهمة البحث فيها، يعني مهم أن يكون طالب العلم مطلع عليه على هذا الموضع. قال: وطرد ابن عقيل الروايتين في التأويل في غير هذه الصفة. شوف كيف، يعني هذه طامة كبرى، يعني أصبح كأن قول عند إمام أحمد تأويل الصفات، والله المستعان. قال: وهو تارة يوجب التأويل وتارة يحرمه تارة يسوغه. والتأويل عنده تارة للصفات الخبرية مطلقا وسميها الإضافات لا الصفات، موافقة لمن أخذ ذلك عنه من المعتزلة كأبي علي بن الوليد وكأبي القاسم بن التبان، وكان من أصحاب أبي الحسين البصري. وأبو الفرج بن الجوزي مع ابن عقيل على ذلك في بعض كتبه، مثل كف التشبيه بكف التنزيه، ويخالفه في بعض كتبه. والأكثر من أصحاب أحمد لم يثبتوا عنه نزاعا في التأويل، لا في هذه الصفات ولا في غيرها، وهذا الذي عليه إمام أحمد وأكثر أصحابه. قال: وأما ما حكاه أبو حامد الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا ثلاثة أشياء: الحجر الأسود يمين الله في الأرض، وقلوب العباد بين أصبع مصابع الرحمن، وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن، فهذه الحكاية كذب على أحمد، لم ينقلها أحد عنه بإسناد. هذا مهم، يعني والغزالي يعني من أئمة الشافعية، فكون ينقل عن الإمام أحمد شيئا صحيح له ذلك، لكن العبرة بتلاميذ الإمام أحمد وأصحابه. قال: لم ينقلها أحد عنه بإسناد، ولا يعرف أحد من أصحابه، أو ولا يعرف، نعم، ولا يعرف أحد من أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبل الذي ذكر عنه أبو حامد مجهول، لا يعرف، لا علمه بهم بما قال ولا صدقه فيما قال. وأيضا وقع النزاع بين أصحابه، هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء والإتيان والنزول ونحو ذلك، لأن حنبلا نقل عنه في المحنة. يعني هذه الآن هذه مسألة مهمة، ما نقله حنبل. قال: نقل عنه في المحنة أنهم لما احتجوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: تجيء البقرة وآل عمران كأنهما غمامة أو غيايتان أو فرقان من طير صواف ونحو ذلك من الحديث الذي فيه إتيان القرآن ومجيئه، وقالوا له: لا يوصف بالإتيان والمجيء إلا مخلوق، فعرضهم أحمد بقوله، وأحمد وغير من أئمة السنة فسروا هذا الحديث بأن المراد به، طبعا جملة اعتراضية الآن هذه، المراد به مجيء ثواب البقرة وآل عمران، كما ذكر مثل ذلك من مجيء الأعمال في القبر وفي القيامة، المراد منه ثواب الأعمال، أن يأتيه رجل مثلا حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح فيقول: أنا عملك الصالح. فهذا يعني معروف في الأحاديث وفي كلام العلماء. قال: والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يجيئان يوم القيامة، كأنما إلى آخر الحديث، وهذا الحديث في الصحيح. فلما أمر بقراءتهما وذكر مجيئهما يحجان عن القارئ، علم أنه أراد بذلك قراءة القارئ لهما وهو عمله، وأخبر بمجيء عمله الذي هو التلاوة لهما في الصورة التي ذكرها، كما أخبر بمجيء غير ذلك من الأعمال. وهذا فيه كلام مبسوط في غير هذا الموضع: هل يقلب الله العمل جوهرا قائما بنفسه، أم الأعراض لا تنقلب جواهر؟ والله على كل شيء قدير. وكذلك قوله: يؤتى بالموت في صورة كبش أملح، والمقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بمجيء القرآن في هذه الصورة أراد به الإخبار عن قراءة القارئ التي هي عمله، وذلك هو ثواب قارئ القرآن، ليس المراد به أن نفس كلامه الذي تكلم به، وهو قائم بنفسه يتصور صورة غمامتين، فلم يكن في هذا حجة للجهمية على ما ادعوا. نعم. ثم أن الإمام أحمد الآن يأتي الكلام، إذن يعني قولهم تجيء البقرة وآل عمران وكذا كما عرفنا هم يقولون لا يوصف بالإتيان إلا مخلوق، كذلك إذا قال الله عن نفسه جاء ربك إذن يعني ما نصف الله بالمجيء كما أولنا هنا يلزمنا أن نؤول هناك، نقول لا، المراد هنا كما فسر هذا علماء الحديث أن المراد ثواب البقرة، وذلك هذا الأمر يرجع إلى من قرأ، يعني تجيء البقرة لمن؟ لمن هو صاحب البقرة الذي قرأ البقرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة، أما الذي ما يقرأ البقرة ما تأتيه ما يأتيه عمله، فالعبرة بالعمل القراءة، فالذي يأتي هو ثواب عمله، يعني ما يأتي نفس الكلام، وإلا لو كان يأتي نفس الكلام ستأتي البقرة لكل المسلمين، لأن هذا المسلم عنده حب للقرآن وحب للبقرة فسأتي له مثلا. فلما رتب الأمر على القراءة فعلم أن المراد الثواب كما ذكر ابن تيمية هنا. قال ثم الإمام أحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، قال قيل إنما يأتي أمره، هكذا نقل حنبل. نعم. فعرضهم بالآية يعني، وهكذا روي عنه أنه قال يأتي أمره. نعم. ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة كعبد الله بن أحمد وصالح بن أحمد والمروذي وغيره وغيره، فاختلف أصحاب أحمد في ذلك، فمنهم من قال غلط حنبل لم يقل أحمد هذا، وقالوا حنبل له غلطات معروفة وهذا منها، وهذه طريقة بإسحاق بن شاق الله. طيب هذه طريقة أنه غلط حنبل في هذا، ومنهم من قال بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم، يقول إذا كان أخبر عن نفسه بالمجيء والإتيان ولم يكن ذلك دليلا على أنه مخلوق بل تأولتم ذلك على أنه جاء أمره، يعني يقول هذا على كلامكم أنتم تفسرون الآية تقولون جاء أمر الله، فكذلك قولوا جاء ثواب القرآن لا أنه نفسه هو الجائي، من باب الإلزام بس فقط يعني، فإن التأويل هنا ألزم، فإن المراد هنا الإخبار بثواب قارئ القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القرآن، فنفس القرآن ليس بمخلوق، القرآن ليس بمخلوق وهو لا يأتي نفسه، وإنما الذي يأتي هو الثواب، فما يكون لهم حجة في هذا الحديث، فأراد الإمام أحمد أن يلزمهم، يعني كما أن الذي يأتي يعني ليس هو القرآن هو أمر آخر مخلوق وهو الثواب الذي خلقه الله هو العمل، فكذلك يعني ألزمهم، قال أنتم تقولون وجاء ربك مثلا جاء أمره، فالذي يأتي أمره وليس هو نفسه مثلا، باب الإلزام يعني، فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره، فإذا أخبر بمجيء قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى، هذا من هذا، وكما ترى هذه طريقة يعني مناسبة وجيدة، يعني بدل أن نغلط أحد الرواة وكذا يكون هذا فيه إلزام لهم، وإذا قالوا لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقا لهم عليه، وهو لا يحتاج إلى أن يلتزم هذا، فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال العباد، والمراد مجيء قراءة القارئ التي هي عمله وأعمال العباد مخلوقة وثوابها مخلوق، ولهذا قال أحمد وغيره من السلف أنه يجيء ثواب القرآن، والثواب إنما يقع على أعمال العباد لا على صفات الرب وأفعاله، هذه طريقة ثانية. قال وذهب طائفة ثالثة من أصحاب أحمد إلى أن أحمد قال هذا ذلك الوقت، وجعلوا هذا رواية عنه، يعني كان هذا مذهب عنده رواية، ثم من يذهب منهم إلى التأويل كابن عقيل وابن الجوزي وغيرهما يجعلون هذه عمدتهم. من هنا دخل الغلط يعني، حتى يذكرها أبو الفرج بن الجوزي في تفسيره، ولا يذكر من كلام أحمد والسلف ما يناقضها. ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية، وهذا هو هذه الطريقة العلمية في التعامل مع هذا الاختلاف الوارد. يعني نترك الأمر المحكم ونتعلق بالمتشابه، نترك الأمر المتواتر المنقول عن إمام من الأئمة، ونأخذ برواية قالها في موضع معين لمناسبة معينة، هذا يعني ليس من الإنصاف. قال ولا ريب أن المنقول المتواتر عن أحمد يناقض هذه الرواية، ويبين أنه لا يقول إن الرب يجي ويأتي وينزل أمره، بل هو ينكر على من يقول ذلك. والذين ذكروا عن أحمد في تأويل النزول ونحو من الأفعال لهم قولان، منهم من يتأول ذلك بالقصد كما تأوله بعضهم، كما تأول بعضهم قوله ثم استوى إلى السماء بالقصد، وهذا هو الذي ذكره ابن الزاغوني. طبعا ثم استوى إلى السماء وهي دخان، في تفسير ابن كثير مشهور عنه، يقولون ابن كثير يقول قصد إلى السماء، أول استوى بمعنى قصد، لكن هذا غير ظاهر والله أعلم من عبارة ابن كثير، لأن ابن كثير قال يضمن الفعل معنى القصد، قال يضمن، ما قال يعني هو بمعنى القصد، فكان يثبت الاستواء حتى في هذا المقام مع القصد، لأن عدي الاستواء بإلى، فهذا لا ينفي أصل معنى الاستواء، كما في قاعدة التضمين، قاعدة التضمين لا تنفي أصل معنى الفعل، وإنما فيها زيادة في معنى الفعل، أين يشرب بها عباد الله، يشرب معنى الشرب ثابت ما ينفى، لكن يقال يشرب ويتلذذ مثلا. فكذلك استوى ارتفع وقصد إلى السماء. وابن جرير رحمه الله أنكر على من فسره بالقصد، ويعني ذكر قول يعني أبو العالية قال استوى ارتفع إلى السماء، وهذا لا يعني أن السماء فوقه كما يظن ظان، بل صفة العلو كما عرفنا صفة يعني ثابتة لله لازمة له لا تنفك عنه سبحانه جل جلاله. فكما تقول ثم استوى على العرش، ارتفع على العرش ولم يكن تحت العرش، تعالى الله تعالى عن ذلك، فكذلك نقول هنا ثم استوى إلى السماء، استوى إلى السماء، ارتفع إلى السماء وقصدها وبناها ولم تكن السماء فوقه أبدا. فالله تعالى يفعل ما يشاء، وما نقيس أبدا يعني قدرة الإنسان على قدرة الله تعالى، وإنما يأتي التشبيه ب يعني أن الإنسان إذا تخيل أنه لا يمكن أن يتصور هذا إلا إذا كانت السماء فوقه، هذا بالنسبة للإنسان، أما بالنسبة للرب فهو على كل شيء قدير سبحانه، ما قدر الله حق قدره. قال منهم من يتأول ذلك بمجيء أمره ونزول أمره، وهو المذكور في رواية حنبل. وطائفة من أصحاب أحمد وغيره كالقاضي أبي يعلى وغيره ممن يوافق أبي الحسن الأشعري على أن الفعل هو المفعول، وأنه لا يقوم بذاته فعل اختياري، هذا معروف نفعل قدماء الأشاعرة هذه مشكلتهم، ينفون الأفعال الاختيارية. قال يقولون معنى النزول والاستواء وغير ذلك أفعال يفعلها الرب في المخلوقات، يعني يكون شيء مفعول مثل الخلق والرزق فما يكون فعل يعني يتعلق بذات الله أنه فعل فعلا هو، وإنما يعني مثلا تحرك العرش فأصبح الرب مستويا بسبب حركة العرش مثلا، وهكذا. وهذا هو المنصوص عن أبي الحسن الأشعري وغيره، قالوا استواء فعل فعله في العرش كان به مستويا، نعم كما قلت، وهذا قول أبي الحسن بن الزاغوني. وهؤلاء يدعون أنهم وافقوا السلف، وليس الأمر كذلك كما قد بسط في موضعه. هذا مهم جدا، هذا الموضع من أهم المواضع يعني هنا في هذا المجلد، يعني لأن هذا يتعلق به المؤولة، يقول الإمام أحمد يؤول ويذكرون هذه الرواية. نعم. قال وكذلك ذكرت هذه رواية عن مالك رويت من طريق كاتبه حبيب ابن أبي حبيب لكن هذا كذاب باتفاق أهل العلم بالنقل لا يقبل أحد منهم نقله عن مالك ورويت من طريق أخرى ذكرها ابن عبد البر وفي إسنادها من لا نعرفه نعم فهي طرق ضعيفة يعني عن الأئمة واختلف أصحاب أحمد وغيرهم من المنتسبين للسنة والحديث في النزول والإتيان والمجيء وغير ذلك هل يقال إنه بحركة وانتقال أم يقال بغير حركة وانتقال أم يمسك عن الإثبات والنفي على ثلاثة أقوال ذكرها القاضي أبو يعلى في كتاب اختلاف الروايتين والوجهين فالأول قول أبي عبد الله بن حامد وغيره يعني بحركة وانتقال والثاني قول أبي الحسن التميمي وأهل بيته أن بغير حركة والثالث الإمساك قول أبي عبد الله بن بطة وغيره ثم هؤلاء فيهم من يقف على إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى وهو قول كثير منهم كما ذكر ذلك أبو عمر بن عبد الرحمن وغيره من يقف عن إثبات اللفظ مع الموافقة على المعنى ومنهم من يمسك عن إثبات المعنى مع اللفظ وهم في المعنى منهم من يتصوره مجملا ومنهم من يتصوره مفصلا إما مع الإصابة وإما مع الخطأ والذين أثبتوا هذه رواية عن أحمد هم وغيرهم ممن ينتسب إلى السنة والحديث لهم في تأويل ذلك قولان أن المراد به إثبات أمره ومجيء أمره وثاني المراد بذلك عمده وقصده وهكذا تأول هؤلاء قوله تعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان قالوا قصد وعمد وهذا تأويل طائفة من أهل العربية منهم أبو عبد الله أبو محمد عبد الله بن قتيبة ذكر في كتاب مختلف الحديث له الذي رد فيه على أهل الكلام الذين يطعنون في الحديث فقال قالوا حديث في التشبيه يكذبه القرآن والإجماع قالوا رويتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر إلى آخر الحديث ينزل عشية عرفة وينزل ليلة النصف من شعبان وهذا خلاف لقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخره قال إلا هو معهم قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله قد أجمع الناس أنه يكون بكل مكان يعني كيف يقول أجمع الناس يعني طبعا هذا على قول جهمية كل مكان بذاته ولا يشغله شان عن شان ونحن نقول في قوله ما يكون من نجوى ثلاثة له ورابعهم أي معهم بالعلم بما هم عليه كما تقول لرجل وجهته إلى بلد شاسع وكلته بأمر من أمرك احذر التقصير والإغفال لشيء مما تقدمت فيه إليك فإني معك يريد أنه لا يخفى علي تقصيرك أو جدك بالإشراف عليك والبحث عن أمورك فإذا جاء هذا في المخلوق والذي لا يعلم الغيب فهو في الخالق الذي يعلم الغيب أجوز وكذلك وبكل مكان يراك لا يخفى عليه شيء مما في الأماكن هو فيها بالعلم بها والإحاطة فكيف يسوغ لأحد أن يقول أنه بكل مكان على الحلول مع قوله الرحمن على العرش استوى أي استقر قال الله تعالى فإذا استويت أنت ومعك على الفلك أي استقررت مع قول إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وكيف يصعد إليه شيء هو معه أو يرتفع إليه عمل هو عنده وكيف تعرج الملائكة والروح يوم القيامة وتعرج بمعنى تصعد يقال عرج إلى السماء إذا صعد والله ذو المعارج والمعارج الدرج فما هذه الدرج فإلى من تؤدي الملائكة الأعمال إذا كان بالمحل الأعلى مثله بالمحل الأدنى ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي الأعلى وبالمكان الرفيع وأن القلوب عند الذكر تسمو نحوه والأيدي ترتفع بالدعاء إليه ومن العلو يرجى الفرج ويتوقع النصر والرزق وهناك الكرسي والعرش والحجب والملائكة يقول الله تبارك وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا يستحسرون سبحون الليل والنهار لا يفترون قال في شهداء أحياء عند ربهم يرزقون طيب نقف هنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك